إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. تحدثنا فيما مضى عن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفض الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. والذي في العلل أن أبا حاتم قال هذا خطأ، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد قدح في إسناد الحديث عدد من الأئمة، ويرجع قدحهم في إسناد هذا الحديث إلى أربع علل. أولها أن الحديث من رواية بقية عن يونس، وبقية مدلس وقد رواه بالعنعنة. وثاني هذه العلل أن بقية قد خولف في متنه وإسناده، فرواه أبو كريب وابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الجمعة. وقد وافق يونس على ذلك مالك وابن جريج والأوزاعي ومعمر وعبيد الله بن عمر وقرة بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة. ورواه ابن المبارك وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بدون ذكر الجمعة. والعلة الثالثة أن نافعا قد رواه عن ابن عمر موقوفا من قول ابن عمر. والعلة الرابعة أن سليمان بن بلال رواه عن يونس عن ابن شهاب عن سالم مرسلا، فخالف بقية في ذلك. وورد عند الدارقطني نحوه من حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد في حديث أبي هريرة ذكر الجمعة، لكن العلماء حكموا على زيادة الجمعة في حديث أبي هريرة بالشذوذ، إذ في الصحيحين من حديثه مرفوعة: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. لكن هذه اللفظة بعمومها تشمل الجمعة. وقد ورد عن ابن مسعود من قوله: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلي أربعة. وفي الحديث صحة صلاة الجمعة لمن لم يدرك من الخطبة شيئا، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وظاهر الحديث أن من أدرك الركوع الثاني ثم زحم عن السجود فإنه يصليها جمعة ركعتين، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية خلافا للشافعي. وظاهر الحديث أن من دخل مع الإمام بعد ركوع الثانية فإنه يتمها ظهرا، سواء نوى الظهر أو الجمعة. وقال بعض الحنابلة إن نواها جمعة أتمها نفلا. وقال الشافعي ينويها جمعة على كل حال، لأن الجمعة عنده بدل عن الظهر. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية القيام في الخطبتين للخطيب، ومشروعية الجلوس بين الخطبتين، وهما محل اتفاق. واستدل الشافعي بهذا الحديث على اشتراط القيام في الخطبتين واشتراط الجلوس بينهما، قال: لأن الفعل النبوي هنا ورد بيانا لنصوص الشارع الواردة بالأمر بصلاة الجمعة، والفعل النبوي يأخذ حكم ما هو بيان له فيدل الفعل على الوجوب. وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: الجلوس والقيام سنة، لأن الفعل النبوي إنما يدل على الاستحباب. وقال مالك: بالوجوب وجوب القيام، لكن مع عدم كونهما شرطا في الصحة. والأظهر أن القيام واجب وليس بشرط، ويدل عليه قوله تعالى: وتركوك قائما، ويدل عليه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنكار صحابته على من خطب جالسا. وأما الجلسة بين السجدة بين الخطبتين فإن هذا الجلوس مستحب، لكون جماعة من الصحابة لم يجلسوا بين الخطبتين واكتفوا بالسكوت. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا مشروعية خطبتي الجمعة، وذهب الجمهور إلى وجوبهما واشتراطهما للجمعة. وفي الحديث ذب الصحابة رضوان الله عنهم عن السنة النبوية وحفظهم لها، وتكذيبهم لمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف فعله، مما يظهر لنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تضافرت الجهود من عهد الصحابة رضوان الله عليهم على حفظها وصيانتها من كل من أراد أن يزيد فيها شيئا ليس منها. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنسائي: وكل ضلالة في النار. ففي هذا الحديث من الفوائد استحباب اتصاف الخطيب أثناء خطبة الجمعة بهذه الأوصاف من احمرار العين وعلو الصوت والانفعال بالخطبة، وهو الذي سماه الراوي غضبا. وفي الحديث تشبيه الإنسان بغيره لتماثلهما في الأوصاف، ما لم يكن ذلك على جهة القدح، فقد شبه الراوي النبي صلى الله عليه وسلم بمنذر الجيش. وفي الحديث استحباب قول أما بعد في الخطبة. وفي الحديث أيضا مشروعية الخطبة لصلاة الجمعة. وفي الحديث أن الخطيب يستقبل الناس عند الخطبة، إذ لم يعرف الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات إلا لكونه صلى الله عليه وسلم كان يستقبلهم. وظاهر الحديث أن الناس يستقبلون الخطيب أثناء خطبة الجمعة ولا يستقبلون القبلة كما قال الجماهير. وفي الحديث فوائد أخرى سنأتي لذكرها في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.